الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من سنن الترمذي رحمه الله. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة. أما المسح على الجوربين فحكمه حكم المسح على الخفين وقد تقدم، وأما المسح على العمامة فشأنه مسح الرأس، وله ثلاث حالات: إن كان الرأس مكشوفا بدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يعيدهما إلى مقدم رأسه، وإن كان الرأس معمما مسح على العمامة، وإن كان الرأس معمما والناصية مكشوفة مسح على العمامة وعلى الناصية، ولا يضره بعد ذلك إذا نزع العمامة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني ثقة عن الحسن وهو ابن يسار الحسن بن أبي الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة قيل اسمه حمزة عن أبيه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. خرجه مسلم وهو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وجمهور أهل الحديث على المسح على العمامة، وخالف كثير من الفقهاء وكرهوا المسح عليها بل ربما منعوه، والصحيح أن المسح عليها ثابت بنص السنة، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث، واختلفوا في المسح على القلنسوة والذي يظهر أنه لا يمسح عليها. قال رحمه الله: قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال: وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. أما حديث عمرو بن أمية فأخرجه أحمد البخاري وابن ماجه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وأما حديث سلمان فأخرجه أحمد عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وحديث سلمان هذا أخرجه أيضا الترمذي في العلل، ولكنه قال في مكانه وعلى خماره وعلى ناصيته. وفي إسناد أبو شريح قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه، وقال: لا أدري، لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول. قال الترمذي: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث ثوبان فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب العمائم والتساخين الخفاف. قال الشوكاني في النيل: وفي إسناده راشد بن سعد عن ثوبان. قال الخلال في علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما انتهى. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك. وهناك عدة أحاديث الباب، لكن هذه أشهرها. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة، والشافعي يقول: إن صح الخبر فبه يقول، وقد صح الخبر فيكون مذهبا للشافعي. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. قال: وبالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة صحابي، عن بلال بن رباح صحابي، وهذا من رواية الأقران، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه أحمد. ذهب النووي وغيره إلى أن معنى الخمار هنا العمامة، وذكره الإمام مسلم في باب المسح على العمامة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي العامري المدني، ليس به بأس، ثقه بن معين وغيره، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. قال: وسألت عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر الماء. أبو عبيدة مجهول، ولعله أراد الجمع بين المسح على العمامة وعلى الناصية كما تقدم. ورواه محمد قال في موطئه: أخبرني مالك قال بلغني عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمامة فقال: لا، حتى يمس الشعر الماء. قال صاحب التعليق الممجد: قوله حتى يمس من الإمساس أو المس أن يصيب الشعر، بالنصب على أنه مفعول مقدم الماء بالرفع. قال: وغير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. المهم الخلاف واقع في هذه المسألة، فمنهم من لا يرى المسح على العمامة بالكلية، ومنهم من يرى المسح على العمامة للأثر، ومنهم من يرى المسح على العمامة مع المسح على غيرها، وهذا هو، والمسح عليها مطلقا هو الصحيح، جواز المسح عليها مطلقا هو الصحيح. وإن تبدى شيء من الشعر في الناصية مسح على العمامة ومقدم الرأس. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغسل من الجنابة ووجوب ذلك. فالأغسال منها الواجب ومنها المستحب، فالغسل الواجب غسل الجنابة، وهكذا غسل الجمعة، والغسل للإسلام، والغسل للطهارة من الحيض أو النفاس، والأغسال المستحبة الغسل للإحرام، والغسل للعيد قد ثبت عن ثلاثة من الصحابة، والغسل لدخول مكة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يصل إلى يعني مثلا الاستحباب؟ لا حرج من قال بذلك. وهناك أغسال أخرى للتبرد، وأما الغسل من حمل الميت فلا يثبت، أو من غسله، فهو حديث لا يثبت. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي ثقة كثير الإرسال، عن كريب مولى بن عباس ابن أبي مسلم الهاشمي ثقة، عن ابن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 وتوفيت بسرف، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والمدينة. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفى الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم درك بيده الحائط لإزالة ما بها من قذر أو الأرض، ثم مضمض واستنشق. وهذا دليل على وجوب المضمض والاستنشاق في غسل الجنابة. وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، ثم أفاض على رأسه 3، ثم أفاض على سائر جسده، وقد ثبت الإفاضة على الرأس 3 من حديث عائشة ومن حديث جابر ومن حديث جبير بن مطعم وجاء عن غيرهم رضوان الله عليهم. وبنحو هذا الحديث حديث عائشة في الصحيحين، وهو قريب من لفظه ومعناه، وهما أصح حديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنحى فغسل رجليه، استدل به جمهور أهل العلم على استحباب تأخير الرجلين ولا يلزم التأخير، فقد جاء في حديث عائشة أنه توضأ، فلعل هذا غسل آخر. واتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي، أو يحمل على تنوع الحالات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. أما حديث أم سلمة فأخرجه مسلم، وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه عنه. قال قلت يا رسول الله إن في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ قال أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا، أصله في الصحيح. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أيضا ابن ماجه عنه أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال الرجل إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. أما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أيضا ابن ماجه وهو أيضا في الصحيح، فلا أدري لماذا عزا إلى ابن ماجه مع أنه في الصحيح. كما روى في غسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. وأخرجه أيضا البخاري ومسلم والنسائي. أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه عنه بلفظ سأل رجل كما أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه ثلاث حثيات. قال الرجل إن شعري طويل، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. قال وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء لإزالة ما بهما من القذر، وهذا الغسل مستحب وليس بواجب. ثم غسل فرجه الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يعني يشرب شعره الماء، يأخذ الماء ويدخل أصابعه في شعره، لأن الشعر إذا كان كثيفا ولم يتم بله بالماء عند أن تصب عليه ربما لا يدخل. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، مع الانتباه للمضمضة والاستنشاق. ومن نوى الغسل نوى الوضوء أصلا لا يلزمه إعادة الوضوء، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا اغتسل الغسل الواجب لا يلزمه إعادة الوضوء، وهذا ما لم يمس فرجه، أما إذا مس الفرج فيلزمه أن يعيد الوضوء. وابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل ثم يعيد الوضوء، فقيل له في ذلك قال لعلي مسست فرجي ولا أشعر. وبهذا الأثر أخذ أحمد رحمه الله على أن مس الفرج ناقض للوضوء. قال رحمه الله باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ أما غسل الجنابة فلا، وأما غسل الحيض فنعم على ما يأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي أيوب ابن موسى ابن عمرو بن سعيد بن العاص من رجال الكتب الستة، وثقه أحمد. عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع، سعيد المقبري ثقة، عبد الله بن رافع المخزومي ثقة. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد عبد الله بن عبد الأسد وهو أخوه من الرضاعة، ويكنى بأبي سلمة، وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وتوفيت سنة 59 وقيل سنة 62 والأول أصح. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد طهرتي. جاء في بعض الروايات أنقضه لغسل الجنابة والحيضة، لكن قال العلماء زيادة الحيضة شاذة. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. قال رحمه الله: باب ما جاء أن تحت كل شعر جنابة. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه، أبو محمد البصري ضعيف، قال حدثنا مالك بن دينار البصري صدوق ثقة، قال عن محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. خرجه أبو داود بن ماجه. قال في الباب عن علي، وأنا استقدم أنه حديث ضعيف. من طريق من يا أخوة؟ الحارث بن وجيه، لأن هذا الحديث يتكرر. أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعر من جنابة لم يصبها الماء فعلى الله به كذا وكذا في النار. قال علي: فمن ثم عديت شعري. زاد أبو داود: وكان يجز شعره رضي الله عنه كذا في المنتقى. وقال الحافظ في الترخيص: سناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سمرة لما قبل الاختلاط. خرجه أبو داود بن ماجه من حديث حماد، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي، انتهى. هذا هو. وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى والطبراني في الصغير، وفيها أنس بالغ في الاغتسال في الجنابة: فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة. وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ضعيف. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب: فإن تحت كل شعر جنابة، وإسناده ضعيف. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذلك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه، ويقال ابن وجبة. قال: باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك القاضي ضعيف، قال عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. خرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد، لكن كما ترى سنده ضعيف، ويحمل على أنه كان لا يتوضأ ما لم يمس فرجه، وعليه بواب البخاري رحمه الله في صحيحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. قال: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهذا ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، كما في حديث أبي بن كعب: كان أول الإسلام الماء من الماء، ثم نسخه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، بل في رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فالجنابة تقع بثلاث أشياء: الأول بالإنزال، الثاني بالإيلاج مع الإنزال، الثالث بالإيلاج المجرد بدون إنزال. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من سبي السند، قالوا كان يصلح للخلافة إلا أنه ليس من قريش، عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر عن أبيه محمد بن أبي بكر هو أحد الفقهاء 7 القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد ومالك بمعناه، مسلم أخرجه بمعناه، لأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يأتي أهله ثم يكسل ماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل هذا أنا وهذا ثم نغتسل. قال في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنهما. أما حديث أبي هريرة ففي الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. قال زاد مسلم وإن لم ينزل. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه أحمد. ولفظ أداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال الشوكاني في تحسينه نظر لأن في إسناده رشدين وليس من رجال الحسن وفيه أيضا مجهول انتهى. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد ضعيف عن سعيد بن المسيب فقيه وسيد التابعين في الفقه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. خرجه مسلم وأحمد ومالك في الموطأ. معناه لا يكفي مس الختان الختان كما يفهمه البعض، لابد من المجاوزة وهي مواراة الحشفة، فإذا توارت فعند ذلك مس الختان الختان. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختان وجب الغسل. وأما ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في إنكار ذلك فقد حدثه بعد ذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى حديثهم. قال باب ما جاء أن الماء من الماء، يعني وجوب الغسل بالماء من الماء الخارج من الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله وفيه كلام. قال في ترجمة الأيلي هذا ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ، قاله الحافظان أو قاله الحافظ في التقريب، وقال في مقدمة فتح الباري قال ابن أبي حاتم عن عباس الدوري قال ابن معين أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وشعيب. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. قال في السند المتصل ماذا رواية رافع بن خديج أخرجها الحازمي في كتاب الاعتبار. قال في السند المتصل حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا شريك القاضي ضعيف عن أبي الجحاف اسمه داود بن أبي عوف صدوق شيعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. الحديث ضعيف لضعف شريك، لكن هذا الحكم ما زال باقيا، الماء من الماء بقي في الاحتلام. أما في الجنابة بمجرد مس الختان فقد وجب الغسل، مفهوم يا أخوة؟ في الجنابة إذا مس الختان وجب الغسل. أما في الاحتلام لنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم من نومه فيذكر احتلاما ويجد ماء فيجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يقوم من احتلامه فيجد ماء ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل. الحالة الثالثة أن يقوم من منامه ويذكر احتلاما ولم ير ماء ليس عليه الغسل، لأن الماء من الماء ما زال محكما في المحتلم وصار منسوخا في المجامع. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول، سمعت وكيعا يقول، الجارود بن معاذ السلمي ثقة رمي بالإرجاء، يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء، كلها في الصحيح، صحيح البخاري في رواية واحدة ذكرها البخاري. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. إلى هنا نكتفي اليوم، وأظنكم فهمتم المسألة الأخيرة: الماء من الماء نسخ في الجماع وما زال محكما في ماذا؟ في الاحتلام. إلى هنا بارك الله فيكم.